سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام، الأخيار الفضلاء في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن دعونا أحبابي الكرام أن نرحب بضيف هذه الحلقة، هو فضيلة الشيخ رضا سلمان، أحببناه وأحببنا صوته وأحببنا أداءه. أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة مولانا، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في السادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام.
مرحبا بك وأهلا معنا في قناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
ومرحبا بك وأهلا معنا في برنامجنا والله الأسماء الحسنى.
ربنا يحفظك يا مولانا.
ولكن فضلت الشيخ رضا، زي ما تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يمدك بالتوفيق والسداد.
الله يبارك فيك. أحبائي يا بالألفاد تحية تجوب إلي كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المذالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحبابي الكرام، الأخيار الفضلاء، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، وهو الجزء الخامس من اسم الله تعالى الشافي جل جلاله.
لله في الآفاق آيات، لعل أقلها ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من عجب عجاب لو ترى عيناك، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شفى الأمراض من أرداك، كل الصحيح يموت لا من علة، فسله من يا صحيح بالمنايا دهاكا، كل المريض نجا ووفي بعدما عجزت فنون الطب ما
من عافا
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وقفنا مع الأصحاء والمرضى وأخذنا بعض النصائح الرائعة من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن في بداية هذا اللقاء أنا أقول لأخي المريض أدمن طرق باب الله تبارك أسماؤه، فالله تعالى هو الذي قال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، كم من مريض ألم به المرض وبات يشكو حاله لله عز وجل وزرف الدمعات ودعا الله تعالى بيقين وأحسن الظن في الحي القيوم تبارك وتعالى، فأبدله الله تعالى دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وألبسه ثوب الصحة والعافية. ولو سألت كل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تتابعنا لرأينا عند كل واحد منهم قصة لمريض ربما قال الطبيب لا دواء والحالة ميؤوس منها، ولكن المريض ضرب بهذا القول عرض الحائط وأيقن في قدرة الله تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، فقام في جوف الليل يذرف الدمعات في اللحظة التي يتنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل فألبي سؤله، فدعا ربه سبحانه وتعالى دعاء المضطر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله الله إله مع الله قليلا ما تذكرون.
نعم أحبابي الكرام، لا إله غيره ولا رب سواه، فالمؤمن الذي يوقن في الله تبارك وتعالى وقدرته ويذرف الدمعات ويعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يتوجه بكل قلبه ويبكي أحباب الكرام لله جل وعلا، فالله تعالى إذا رأى ذله وانكساره استجاب ربنا تبارك وتعالى له. يقول أحد سلف الأمة الصالح: دخلت على ربي من كل الأبواب فوجدت زحاما، فدخلت على ربي من باب الذلة والانكسار وظرفت الدمعات على باب ربنا العزيز الغفار وسألته فلبى لي سؤلي وآتاني فرج الله تعالى مع لمح البصر، فلا يأس ولا قنوط من رحمة الحي الذي لا يموت تباركت أسماؤه. نعم إن النبي المصطفى بشرنا وقال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل الله له شفاء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولعلكم تذكرون أننا ذكرناكم بأن الله تعالى يشفي بالسبب وبغير السبب. نعم يشفي بالدواء وبالطبيب ويشفي من غير الدواء ومن غير الطبيب، فالله تبارك وتعالى سميع قريب. إن عثمان بن العاص لما ذهب إلى رسول الله وقال له: اشتكيت يا رسول الله إن ببدني وجع، فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارفع كف الضراعة لله وضع يدك على مكان المرض وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعل عثمان بن العاص فطرد الله تبارك وتعالى الداء عن بدنه. كان بوسع النبي المصطفى أن يقول له: اذهب لطبيب العرب ابن كلدة وستجد عنده الدواء الناجع، ولكن النبي المصطفى يعلمنا اليقين في الله تبارك وتعالى لنضرع بين يدي الله عز وجل قائلين له في حال الأزمات وفي حال الاضطرار وفي حال الألم وفي حال المرض: أجرني يا إلهي فليس لي سواك.
يا رب أجرني وهب لي شفاء وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع، وأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لذا. لبابك يقارع إليك إلهي قد رفعت شكايتي، وأنت بما ألقاه تدري وتسمع.
أحباب الكرام الفضلاء، إذا كنا دللناكم في هذه الحلقة على طرق باب الله تبارك وتعالى السميع القريب المجيب، فإنني في هذه الحلقة أريد أن أدلف بحضراتكم سريعا إلى أسباب العلاج السهلة الجميلة التي يسرها الله تبارك وتعالى لنا. ففي العبادة أحباب الكرام الفضلاء علاج ناجع من كل الأمراض، وتعالوا ندخل في عبادة الصلاة لنبين أثر الصلاة في الشفاء من كل الأمراض. أحبابي الكرام الفضلاء، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، الحبيب المصطفى كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلوات ربي وتسليماته عليه، نعم، فنحن أيضا يسعنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حزبنا أمر من مرض أو من هم فلنطرق باب الله تبارك وتعالى من خلال الصلاة، ونشكو حالنا لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. فالنبي المصطفى قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعندما يشكو العبد حاله لله تبارك وتعالى ويدخل في الصلاة، فالله تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. من ذا الذي ضرع لله جل وعلا وسجد بين يديه ومرغ وجهه وأنفه في التراب ذلا وانكسارا للعزيز الوهاب، ونادى على الله تعالى بيقين ثم خزله الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه؟ أحباب الكرام الفضلاء، لو تأملنا في قصص الواقع، التقيت برجل من مرضى المسلمين قال: أريد أن أقص عليك قصتي فاسمعها. قلت: كلي آذان صاغية. قال: أنا ابتليت بمرض الصدفية، وهو مرض جلدي مؤلم، يعني بعض الأطباء يقولون ينبغي أن يتعايش مريض الصدفية مع مرضه ويتأقلم معه، لأن هذا المرض لا دواء له، كل ما يأخذه المريض هي مسكنات. فهذا الرجل قص بالعبارة الواضحة، قال: ضاقت بي الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي، وما تركت طبيبا إلا ذهبت إليه، وكل الذي أخذته مسكنات، وابتليت بالاكتئاب، كنت أفر من الناس من أجل هذا المرض. ولكن دخلت يوم الجمعة والخطيب على المنبر يعظنا ويذكرنا بفضل قيام الليل، وذكرنا الخطيب بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإن قيام الليل مطردة للداء عن البدن. قال: في هذه الليلة صليت وقمت بين يدي ربي أقرأ من القرآن وأبكي، وسجدت لله عز وجل، ومن شدة البكاء والتعب نعست وأنا ساجد. والعبد إذا نعس وهو ساجد الله تعالى يباهي به الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، بدنه ساجد بين يدي وروحه عندي. يقول: والله الذي لا إله غيره، قمت من السجدة وجدت مرض الصدفية تحول على بدني إلى بدرة، نفخت هذه البدرة فوجدت ربي أبدلني لونا خيرا من لوني، وجلدا خيرا من جلدي. الماء الذي كنت لا أتحمله وقفت تحت الصنبور، فنزل الماء على بدني بحول الله ومدده وطوله، انفصل الداء عن بدني، ولم يكن له أثر في بدني لا من قريب ولا من بعيد. عندما دخل في الصلاة ونادى على الله تبارك وتعالى في وقت الإجابة، ولكنه نادى وهو يحسن ظنه بالله ويوقن بأن الله تبارك وتعالى قادر، فلا شفاء أبدا إلا من الله تبارك وتعالى. أي نعم، قد نستعمل الدواء ونذهب إلى الطبيب الحاذق، ولكن الطبيب والدواء إنما هي أسباب، والشفاء لا يكون أبدا أبدا إلا من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبابي الكرام، بل إن الصلاة عندما ندخلها تطرد من صدورنا الهم والغم وتنجينا من الفزع. والشيخ رضا هيقرأ لنا ما يصدق هذا المعنى في قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هؤلاء هم الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من الهموم ومن الغموم ومن القلق ومن الفزع. لماذا؟ لأنهم بإقبالهم على الله تبارك وتعالى الله تعالى يلقي في قلوبهم برد السكينة، ويذوقون بقلوبهم حلاوة الإيمان عندما يقبلون على رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. ألم يقل النبي المصطفى لبلال أرحنا بها يا بلال؟ ألم يقل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات ربي وتسليماته عليه؟ فالمؤمن الذي يدمن الصلوات الخمس أحباب الكرام لا مكان للاكتئاب ولا الهم ولا الغم في قلبه أبدا. لماذا؟ لأنه مع الله وبالله ومن أجل الله يناجي ربه تبارك وتعالى في هذه الأوقات الخمس، بل يناجي ربه تبارك وتعالى في كل الأوقات. هل إذا كان الإنسان مع الله بالليل وبالنهار هل يتسرب الهم والقلق إلى قلبه؟ لا والله. الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، وقال أيضا في القرآن الكريم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن.
بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. ولو تساءلت مع هذا العدد الذي يسمعنا في هذه الليلة، لو تساءلت من أسعدنا، من أكثرنا طمأنينة، من أكثرنا سعادة، من أكثرنا سكينة، الإجابة أكثرنا سكينة وأكثرنا طمأنينة وأكثرنا سعادة، أكثرنا ذكرا لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن لو أعرضنا عن ذكر الله ولو أعرضنا عن الصلاة. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
نعم أحباب الكرام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء من المفسرين هم لازم وتعب دائم وحسرة في القلب لا تنقضي بشؤم إعراضه عن الصلاة وبشؤم إعراضه عن ذكر الله جل في علاه. فاصل وسنعود إلى حضرتكم بإذن الله تعالى. أحبابي الكرام الأخيار، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل. بينا أن الصلاة الله تبارك وتعالى جعلها علاجا للاكتئاب وعلاجا للتوتر العصبي وبالصلاة تسكب السكينة والطمأنينة في قلوبنا، لأن الصلاة إنما هي ذكر، والله تبارك وتعالى وعد الذاكرين بطمأنينة القلوب وسكينة الأرواح. أحبابي الكرام الفضلاء، شاب من شبابنا كتب قصته بدماء قلبه، قال: كنت في أسرة ثرية ولكن المال أفسدني. وصدق الشاعر عندما قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وكنت أفعل من المعاصي والموبقات، وأدرت ظهري للمسجد، فكنت لا أعرف طريق المسجد، إلى أن ابتلاني الله تعالى بحادث سيارة، أفقدني هذا الحادث القدرة على السير والقدرة على الحركة، ولكن الأطباء قالوا: ليس هناك سبب عضوي يمنعني من السير على قدمي إلا أن هذه صدمة عصبية. يقول: كنت أتنقل بسيارة المعاقين، وكان معي أخي، وكان ينقلني على الكرسي المتحرك، وبينما أنا ذاهب لزيارة صديق لي، ونزلت من السيارة فعلا، وسحبني أخي من أجل أن أجلس على المقعد المتحرك، فإذا بي أسمع آذان الصلاة. سمعت الآذان بصوت جميل، فارتعش قلبي وتحركت أوصالي وبكيت، وكأني أول مرة في حياتي أسمع الأذان. قلت لأخي: أريد أن أذهب إلى المسجد. فذهبت إلى المسجد وصليت، ومن يومها ما تركت الصلاة حتى صلاة الفجر. كنت أذهب فأصلي على الكرسي صلاة الفجر، ودهش أخي لهذا التحول. ومن عجيب قدر الله أنني رأيت أبي في المنام يقول لي بالعبارة الواضحة: إن الله تعالى غفر لي بسببك، بسبب اصطلاحك مع الله، وبسبب إقبالك على الله جل وعلا. يقول: ظللت سنوات أصلي، وبينما أنا أصلي في نهاية الصف الأول، إذا بالإمام بعد أن صلى قنت وضرع لله عز وجل. يومها ضرعت إلى الله تعالى كثيرا، وبكيت كثيرا، ودعوت الله تعالى بيقين. وبعد أن سلمت من الصلاة وجدتني أقوم على قدمي وأسير على قدمي، فإذا بالناس قاطبة أقبلوا علي يهنئوني، اختلطت دموعهم بدموعي، ولكن إمام المسجد أقبل إلي وقال لي بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إذا حدثتك نفسك بمعصية الله تعالى فاجلس على الكرسي، ولا تغادره إلا إذا وجدت نفسك قد اصطلحت مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وقد انصلح هذا الخلل الذي في نفسك. الله 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 الله، قصة جميلة مؤثرة، يا ليتها تصل إلى قلوب الشباب. كم من شاب استهتر أقبل عليه الشباب والصحة والعافية، ولكنه سدر في معصية الله عز وجل، والله تعالى يستره، والله تبارك وتعالى يرخي عليه ستره، والله تعالى يحلم عليه فلا يعاجله بالعقوبة، أملا في أن يعود في مفترق الطريق ويصطلح على الله الواحد المعبود تباركت أسماؤه. أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فاعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي، وإلا فكن عن العصيان قاصي. أحباب الكرام، ثبت طبيا في الأبحاث الطبية أن الصلاة علاج ناجع لدوالي الأقدام، وعلاج ناجع لالتهابات المفاصل، بل إن الصلاة بحركاتها الكثيرة وبالركوع والسجود تذيب الشحومات الزائدة في الجسم وتكسب البدن رشاقة. نعم، ولو تأملنا جمهور الذين يصلون ويركعون لله ويسجدون ويغشون المساجد، نجد حتى كبار السن فيهم ليس من بينهم من تقوس ظهره. لماذا؟ لأن الصلاة أصلحت بدنه وأصلحت عظامه وأكسبته الصحة والعافية. انظروا إلى مجتمع الريف، الذين لا يتركون الصلاة أبدا، يغشون المساجد ويغشون الفرائض برمتها. أحباب الكرام الفضلاء، الصلاة هي سبيل للصحة والعافية، وسبيل لتقوية العظام، وسبيل لتقوية البدن بأسره. بل إنني من فوق هذا المكان الطاهر أريد أن أبين أن الصلاة بأوقاتها الخمس تتفق مع أوقات النشاط لهذا البدن. نعم، يعني مثلا في صلاة الفجر الأطباء يقولون إذا قام المسلم ليصلي صلاة الفجر في هذا الوقت تزيد مادة الكورتيزون التي تبعث في البدن نشاطا، تزيد في وقت صلاة الفجر، ومن الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة هذا وقت النشاط ووقت الارتزاق، ينطلق أصحاب الأعمال لأعمالهم فيجدوا نشاطا رائعا. ولكن إذا دخل المسلم في وقت الضحى هنا تتضاءل مادة الكورتيزون ويقترب وقت الظهر، ويشعر المسلم بشيء من الإرهاق. فإذا صلى صلاة الظهر هناك من الأطباء يقولون تنبعث مادة مخدرة تبعث الإنسان في هذا الوقت إلى النوم. وهنا أذكر أحبابي الكرام بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ولكن ولنفرض أنه استعصى على القيلولة ولم ينم فطرة القيلولة، عضلات بدنه في وقت عمله تتناقص وتتضاءل إلى أن يدخل وقت صلاة العصر فيعود إليه النشاط. أحباب الكرام، ولكن في صلاة المغرب تقل مادة الكورتيزون، فإذا صلى المغرب واقترب وقت العشاء هنا يحتاج البدن إلى النوم وإلى الراحة ويشعر بالإرهاق. فإذا تناول شيئا من طعام يطلب الراحة من أجل أن يستعيد النشاط في يوم جديد يعبد الله تبارك وتعالى فيه ويذكره. أرأيتم أحباب الكرام كيف كانت الصلاة تتفق مع أوقات النشاط لهذا البدن؟ بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، قال بعدها: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بمعنى أن النبي المصطفى دل الناس على أوقات فيها النشاط يدب في البدن والبدن يشعر صاحبه فيه بحيوية، بل يشعر بتوقد في ذهنه وتوقد في عقله. أقول أكرر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة. الغدوة هي ما قبل صلاة الفجر، والروحة ما بعد صلاة العصر، وشيء من الدلجة ثلث الليل الآخر كما قال علماؤنا. أحبابي الكرام، أنا في هذه العجالة أريد أن أثني على ربي ثناء يليق بجلاله وكماله، وأقول لربي: ربي هب لي من تقى الإيمان.
يا ربي هب لي من تقى الإيمان، فأنا الضعيف لجأت للرحمن، وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان، وسجدت في جنح الدجى لك تائبا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم وأرى شفاء الروح في القرآن.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، شاب من لبنان، هذا الشاب كتب قصته بدماء قلبه. يقول: كنت أعمل في مطعم، وكنت أنام فترة النهار وأسهر فترة الليل، وكنت أدمن شرب الدخان وشرب القهوة من أجل أن أقاوم، وكان صاحب العمل يحبني لأنني كنت أعنى بالمطعم، وكان هذا المطعم يقدم الخمور وكان فيه كل أنواع المعاصي، وكنت أعمل من أجل المال. ولكن في ليلة من الليالي قل الرواد فأغلقت المطعم قبيل الفجر، وسبحان ربي العظيم انطلقت بسيارتي إلى بيتي قبيل الفجر، فمررت على بحيرة ومروج خضراء، وظللت أنظر إلى السماء الصافية وإلى البحر العباب الجميل وإلى الأرض الخضرة، وأتأمل صنع العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكنني نظرت في السماء فوجدت شهابا ثقب السماء، فتذكرت أبي الذي كان يصلي دائما بخشوع ويبكي من خشية الله عز وجل، تذكرت وهو يقول: إن هذه الشهب الله تعالى يرسلها على الشياطين التي تريد أن تسترق السمع. وتذكرت أبي لما كان على فراش الموت قال: يا ولدي إياك أن تترك الصلاة، فإن آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت أوصى بالصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإياك يا ولدي أن تترك الصلاة. يقول: في هذه اللحظة سمعت الآذان يؤذن، فبحثت عن مسجد لأصلي فيه فريضة الفجر، فوجدت مسجدا صغيرا ليس فيه إلا رجل واحد وهو الإمام، وجدته يصلي وحده بصوت جميل، فذهبت واغتسلت لأنني ذنوبي كثيرة، اغتسلت اغتسالا أعتبر أنه بداية الاصطلاح مع الله جل وعلا، رغم أن الجو قارس والماء بارد، فتحملته وأدركت الإمام في الركعة الثانية. ولكنني بعد أن صلى الإمام جلست معه في حوار طويل أقص عليه قصتي، فنصحني بالقرب من الله عز وجل، ونصحني بالابتعاد عن المعاصي، فانقطعت عن العمل أيام متوالية، وكنت أجلس مع هذا الشيخ بعد صلاة الفجر أقرأ معه القرآن، فوجدت لذة عجيبة، ووجدت جنة معجلة في قلبي في الدنيا قبل الآخرة، واستمتعت بحلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الله تعالى، وما فات مني صلاة من بعد أن عرفت الطريق إلى المسجد. ولكن سبحان ربي العظيم أتاه صاحب المطعم يعاتبه: لماذا انقطعت هذه الأيام؟ قال: أنا منذ اليوم لن أعمل في مكان يشرب فيه الخمور وترتكب فيه كل أنواع معاصي العزيز الغفور، أنا تبت إلى الله واصطلحت عليه. فخرج الرجل يقلب كفا بكف، يعتقد أن هذا الشاب أصابه الجنون أو أصابه خلل في عقله. يقول: ولكنني بحثت عن عمل، تاجرت في الطعام الحلال، فأقبلت علي الأموال الحلال من فضل الله، وصب الله تعالى علي الخير صبا صبا، وبحثت عن الفتاة الصالحة، فأكرمني الله تعالى بفتاة محجبة تركع لله تعالى وتسجد، أكرمني الله تعالى بها، وبنينا عشا على التقوى من أول يوم، وشعرت أنني ولدت من جديد، واستعدت صحتي التي كانت ضاعت مني بالسهر المتواصل وبشرب المحرمات وبمعصية رب البريات تباركت أسماؤه، فانتقلت إلى جنة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهي جنة الطاعة. ألم يقل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أيضا هذه رسالة أسوقها للشباب الذين ربما مرت بهم الأوقات لا يعرفون الطريق إلى المسجد ولا يعرفون الركوع والسجود. أنا أعلم والله يا أحباب الكرام أنهم يعيشون ضنك الحياة، يستحيل أن يكون هناك إنسان أعرض عن الله وأدار ظهره لله ويقول إنني سعيد أبدا. فالسعادة الحقيقية هي في الاصطلاح على رب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه. يستحيل أن يكون هناك أناس أعرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى وأداروا ظهورهم لله جل وعلا ويعيشون في متعة ويعيشون في سعادة، ربما كانت سعادة وقتية، ولكن من صياط الندم التي تلهب ظهورهم عندما يجلسون جلسات الخلوة. نعم، فإن الله تعالى خلق هذا البدن من مادة وروح، والمادة لها غذاء والروح لها غذاء، فإذا لم نقدم غذاء الروح من وحي الله جل وعلا ماتت هذه الأرواح وكانت هذه الأبدان لها مقابر. فلا حياة أيها المسلمون عباد الله إلا مع الله ولله وبالله ومن أجل الله. الشيخ رضا هيقرأ لنا قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
أومن كان ميتا فأحييناه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
نعم أحباب الكرام، هذه الآية تقول لنا أن جميع الناس أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. يقول طبيب أمريكاني اسمه أليكسيس كاريل، هذا الرجل حائز على جائزة نوبل في الطب، حائز على جائزة نوبل في الطب. هذا الرجل يقول: لقد بحثت في الصلاة فوجدتها العلاج الناجع الذي يبعث النشاط في جميع أعضاء الجسم، بل إنني وجدت الصلاة علاجا للأمراض التي ربما عجزت عنها العقاقير. وذكر من ضمن هذه الأمراض التي عالجتها الصلاة، قال: مرض الدرن ومرض التهابات المفاصل. فبين أن مرض الدرن ومرض التهابات المفاصل بالصلاة الله تبارك وتعالى يطرده عن البدن. وإذا كان هذا رجل أمريكاني حائز على جائزة نوبل للطب أخبرنا من خلال بحوثه أن الصلاة علاج ناجع لأمراض عجز عنها العقاقير، فلماذا لا يأخذ المسلم هذا العلاج ويدخل في الصلاة وينادي على ربه: يا بارئ الكون في عز وتمكيني،
يا بارئ الكون في عز وتمكيني. وقد في كل كان وقد تعاليت عن ظن وتخمين في هدأة الليل يا رب أراك وفي ضوء النهار وأنداء الرياحين وفي الصحارى وفي الأطيار تشجيني وفي فؤادي وفي حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني ربي هو الله ربي هو الله سواني إن ضل أمري لباب الرشد يهديني.
أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، أحباب الفضلاء الأخيار الكرام، قصة لفتاة فلبينية اسمها جميلة لاما. هذه الفتاة تقول: أنا نشأت في أسرة من أهل الكتاب، وكانوا يعلموني الصلاة على طريقتهم، فكنت إذا قمت في صلاة الفجر أشعر باكتئاب وأشعر برغبة في أداء فريضة الصلاة، ولكنني كنت لا أعرف إلا الطريقة التي تعلمتها من أهلي، وظللت فترة طويلة أشعر برغبة في أن أصلي في مكان لا صور فيه، وظللت أبحث طويلا عن هذا المكان إلى أن وجدته في مسجد صغير بين الحقول وبين البروج، فدخلت فوجدت الأخوات الفضليات المسلمات، فبمجرد أن رأوني كلموني عن الإسلام وكلموني عن دين رب الأنام تباركت أسماؤه، وارتحت لهذا المكان ولقنوني كلمة التوحيد، ومن يومها ركعت لله تعالى وسجدت ووجدت الإجابة على التساؤلات التي كادت تقتلني فيما قبل. كنت دائما أتساءل، أقول: لماذا خلقت؟ وما نهاية هذه الحياة الهزلية؟ ولكنني لما أسلمت وقرأت كتاب ربي علمت لماذا خلقني ربي، وارتاح قلبي وودعت الاكتئاب للأبد، ولم أشعر بضيق يمس قلبي عندما ركعت لله تعالى وسجدت. نعم أحباب الكرام الفضلاء، رسالة رائعة، رسالة تدل على أن الاقتراب من الله عز وجل وأن عبادة الله جل وعلا تبعث الطمأنينة والسكينة وتبعث السعادة. ولله ضر العابد الذي قال: من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. أحباب الكرام الفضلاء، في هذه اللحظات الرائعات الطيبات التي نستشعر فيها حلاوة الإيمان وحلاوة الموعظة من كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إذا أقبلنا على ربنا إلا أن ننادي عليه ونحن سجود بين يديه. فقد قال العلماء: السجود يبعث في القلب الطمأنينة ويطرد الأمراض النفسية عن النفوس. لا يسعك يا حبيبي الكريم إذا فهمت هذا المعنى إلا أن تركع لربك وتذرف الدمعات بصدق وتنادي على الله وتقول له: مجيب السائلين حملت ذنبي.
مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على طريق إلى حماك ورحت أدك بابك ورحت أدك بابك راجيا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك توبة من تراه غريقا 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 في الدموع ولا يراك.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، الصلاة علاج، علاج لأمراض ربما عجز عنها الأطباء وربما عجزت عنها العقاقير، فلندمن طرق باب الله. والله إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع من أناس مرضى لا يركعون لله تعالى ركعة ولا يسجدون لله سجدة وأداروا ظهورهم لله عز وجل، رغم أن المرضى في عهد رسول الله كان الواحد منهم يتهادى بين الرجلين حتى يوقفونه في الصف في المسجد، ولكن العين تدمع والقلب يحزن، والشكوى إلى الله تبارك وتعالى من أناس ألم به المرض، رغم أن المرض كان أقوى دافع في اصطلاحهم مع الله وأقوى دافع في تقربهم لله وتذللهم وضراعتهم والإكثار من الفرائض، ليست الفرائض فقط والنوافل. ما دام الله تبارك وتعالى امتحنك بهذا الامتحان فالله تعالى يستعتبك، فينبغي عليك أن تقبل على العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. هذه رسالة لكل أخ مريض، إياك ثم إياك أن تفرط في فريضة الصلاة. ولقد بينت في الحلقة الماضية أنك إن عجزت عن استعمال الماء فاستعمل التراب وتيمم أخي الكريم الحبيب الفاضل، بل بينا أنك إن لم تستطع أن تستعمل لا الماء ولا التراب صلي بحالتك، والفقهاء يقولون عنك أنك فاقد الطهورين. أيضا قلت لأخي الحبيب الذي ركب الأسطرة أسطرة للبول وأسطرة للغائط، صلي بحالتك حتى مع نزول البول والغائط، وإن استطعت أن تستقبل القبلة فصلي باستقبال القبلة، وإن لم تستطع أيضا صلي بحالتك، فإسلامنا يسر لا عسر فيه، ولكن إياك أن تفرط في فريضة الصلاة. الله الله، إن صليت فرضها وشفعت فرضها بنفلها كم يكون لك من الأجر عند الله عز وجل. بل أريد أن أذكر مليون مرة أن الصلاة سبيل لطرد الأبدان، لطرد الأمراض عن أبداننا. أقول أكرر، الصلاة سبيل وعلاج ناجع لطرد جميع الأمراض عن أبداننا، لأنه لا يملك الشفاء إلا الله رب الأرض والسماء. فإذا صلينا وضرعنا إلى الله تبارك وتعالى فالله تعالى هو الذي قال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن سامحونا أحباب الكرام إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى والله أنا وفضلت الشيخ رضا سلمان أن يطول بنا اللقاء لنستكمل هذا الموضوع القيم، ولكن عزاؤنا إن شاء الله أننا سنلتقي بحضرتكم الجمعة المقبلة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. أشكركم لحسن استماعكم، ولكن في نهاية المطاف أطلب من شيخنا فضيلة الشيخ رضا، شيخ رضا ريت والله تختم لنا بالدعاء والمرضى اللي بيشاهدوننا في هذه الليلة، أريدك أن تخصهم بالدعاء. نعم. وما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون لحظات إجابة. حبيبي الكرام إني أحبكم جميعا في الله، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام، نسألك يا أرحم الراحمين برحمتك الواسعة ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك، واجعلها سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا برؤياك وأسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء